أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه بالتوبة. تعقيبا على كلام بعض الإخوان ذكر أمس فيما يرتبط بزكاة القضاء، أقول المصنف ذكر أن المحمل الثالث من المحامل التي ذكرت وهو تخصيص الكراهة بما إذا كان الجلوس لأجل العبادة وعروض القضاء في الأثناء، عروض الخصومة في الأثناء، فحينئذ لا يقال بالكراهة بل قد يقال بالاستحباب بناء على سارعوا إلى مغفرة المسارع المأمور بها. هذا المحمل الثالث والأخير. المصنف شارح قال أن دكة القضاء تنافي هذا المحمل الثالث، بعض الأخوان قال لا تنافي، باعتبار أن لا مانع من أن يقال بأن جلوس أمير المؤمنين كان للعبادة، وكثرة القضاء في مسجد الكوفة إنما جاء نتيجة كثرة عروض الخصومات، فلا تنافي بين كثرة القضاء من قبل أمير المؤمنين وبين المحمل الثالث وهو أن يحمل على أن الجلوس كان لأجل العبادة، لكن كثرة ورود القضايا هي التي أوجبت كثرة قضاء أمير المؤمنين في مسجد الكوفة، وبالتالي لا نقول بالكراهة. يعني هذا الفرق خارج عن محل الكلام. أقول هذا الكلام يمكن أن يجاب عنه بأن نفس دكة القضاء، شوية دقيق هذا يحتاج إلى تأمل، بأن نفس دكة القضاء نفس الإضافة، وأن هذا المكان هذه الدكة خاصة بالقضاء، هذا الإضافة ونفس هذه التسمية تعطي ظهورا حاليا بأن الجالس في هذا المكان إنما جلس لأجل القضاء. نفس هذا المكان ونفس هذه التسمية، هذا مكان مخصوص بالقضاء، هذا مكان خاص بالقضاء، دكة خاصة بالقضاء، من يجلس في هذا المكان يظهر من حاله أن جلوسه لأجل القضاء. وقالوا أن كما أن ظواهر الألفاظ حجة، ظواهر الحال أيضا حجة، كما أن اللفظ الذي يكون ظاهرا في معنى يكون حجة على المتكلم والسامع، ظواهر الحال ما يظهر من حال العبد والمولى هذا يكون حجة على العبد وللمولى أو على المولى وللعبد، كما أن الظواهر تكون ظواهر الألفاظ حجة، ظواهر الحال أيضا تكون حجة. يعني بعبارة أخرى، إحنا ما جينا سألنا أمير المؤمنين ما الذي يجلسك في هذا المكان وأجاب قال للعبادة أو أجاب قال للقضاء، من خلال ظهور حال أمير المؤمنين في جلوسه في هذا المكان هذا يعطي أن جلوسه كان لأجل القضاء، فبعد ما يمكن أن نحمل قضاء أمير المؤمنين في مسجد الكوفة على الجلوس للعبادة وعروض القضاء في الأثناء اللي هو المحمل الثالث. فدكة القضاء ونفس تسمية المكان بدكة القضاء هذا يعكر على الاحتمال الثالث. هذا ما يرتبط بما تقدم. ثم قال المصنف وتعريف الضوال، إذا أكو ملاحظة على هذا قبل أن ننتقل. سيدنا واضح؟ واضح هذا؟ ثم قال وتعريف الضوال، لازلنا نتحدث في مكروهات المساجد. واحدة من المكروهات تعريف الضوال، تعريف الضالة، أن تعرف الضالة في المسجد، كما تعريف الضالة مكروه في المسجد وإعلام الضالة وطلب صاحب الضالة، دابة ضالة لا يعلم صاحبها يؤتى بها إلى المسجد للتعريف، لمن هذه الدابة؟ هذا تعريف بالضالة. بالعكس طلب الضالة صاحب الدابة هو الذي يأتي والضالة مفقودة ليست بموجودة ويطلب ويسأل عن دابته، هذا أيضا مكروه. يعني طلب الضوال، طلب الضالة، طلب الدابة الضالة إنشادا ونشدانا هو مكروه، يعني سؤالا وتعريفا. الإعلام والتعريف بالدابة مكروه، كما أن طلب الدابة وطلب معرفة الدابة أيضا مكروه. في زماننا هذا أن يؤتى بالطفل في المسجد ويقال لمن هذا الطفل، هذا مكروه. أو يجي والد الطفل في المسجد ويقول من عثر على طفل صغير، هذا أيضا مكروه. نفس طلب الدابة أو طلب صاحب الدابة، كل منهما مكروه. ذكر في هذا المجال روايات، من الروايات مثلا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله مذكورة في كتاب الفقيه: سمع النبي صلى الله عليه وآله ينشد رجلا، ينشد ضالة. هذا شنو؟ هذا الإشدان، هذا ينشد عن الدابة، يسأل عن الدابة، يطلب الدابة. رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: قولوا له لا رد الله عليه، الله لا يرجع عليه الضالة، لا رد الله عليك، فإنها بنيت لغير ذلك. المساجد بنيت لغير ذلك، المساجد بنيت للعبادة ولقراءة القرآن، ولم تبنى للسؤال عن الضوال. قال: وتعريف الضوال أيضا من المكروهات. إنشادا، إنشادا يعني إعلاما، تعريفا، تعريفا بالضالة، إعلاما للدابة. الدابة موجودة لكن صاحب الدابة ما موجود، فتعلم الدابة وتعرف الدابة، هذا مكروه. تعريف الضوال إنشادا ونشدانا، نشدانا يعني سؤالا وطلبا للدابة. صاحب الدابة موجود لكن تطلب نفس الدابة، هذا أيضا مكروه. نشدانا، نشدانا هاي بعض الناس ما يستعملونها، هي فصيحة. قال: إنشادا ونشدانا، والجمع بين وظيفتي تعريفها. زين، إحنا عندنا وظيفتين بالنسبة إلى الدابة، إذا عثرنا على الدابة عندنا وظيفة هي الإعلام بالدابة وتعريف الدابة، تعريف الضالة. لا بد من تعريف الضالة في المجامع. المكلف إذا عثر، إذا وجد ضالة، إذا عثر على دابة، على ضالة، لا ينبغي له أن يعرف الدابة في بيته بيته ويقول لمن هذه الدابة، هذا مو تعريف، لا يقول أنا عرفت. لا بد أن يكون التعريف في مجامع الناس، في مواطن اجتماع الناس، في مظال العثور على صاحب الدابة في المجامع. هاي وظيفة. وظيفة أخرى من ناحية أخرى نقول: تكره أو يكره تعريف الضوال في المساجد. فإحنا بين محذورين، إما أن نعرف في المساجد ونخالف الكراهة، وإما أن نعرف في خارج المساجد حتى نحافظ على عدم ارتكاب الكراهة، فنخالف وظيفة المجامع. المسجد واحدة من المجامع، لا تقول روح بالسوق، المسجد أيضا واحد من المجامع، فشلون نجمع بين الوظيفتين؟ يقول: الجمع بين الوظيفتين هو أن يعرف الضالة عند باب المسجد، عند باب المسجد، لا يدخل الضالة إلى المسجد ويعرف داخل المسجد حتى يبقي المسجد على احترامه وعلى تعظيمه، وأن المسجد بني للعبادة لا لتعريف الضوال. ومن ناحية أخرى يسمع من هو موجود في المسجد أو حين خروج المصلين من المسجد، وبذلك يحافظ على وظيفة التعريف في المجامع. قال: والجمع بين وظيفتي تعريفه، وظيفتي تعريفها في المجامع، هاي وظيفة أولى، التعريف في المجامع هاي وظيفة أولى، ووظيفة أخرى وكراهتها، كراهة التعريف والإنشاد في المساجد، هاي وظيفة ثانية. عندنا وظيفتين: وظيفة التعريف في المجامع ووظيفة كراهة التعريف في المساجد. الجمع بين الوظيفتين قال والجمع بين وظيفتي، الجمع مبتدأ والجمع بين وظيفتي تعريفهما في المجامع وكراهتها في المساجد فعل هذا الخبر. الجمع بين الوظيفتين هو فعله خارج الباب، فعله فعل التعريف والإنشاد والنسدان خارج الباب، خارج باب المسجد، بذلك يتحقق الجمع بين الوظيفتين، الجمع بين الحقين. ثم قال وإنشاد الشعر، يكره إنشاد الشعر في المساجد. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فضل الله فاك. إنما نصبت المساجد للقرآن، إنما بنيت للعبادة ونصبت للقرآن، لم تنصب المساجد لإنشاد الشعر. فضل الله فاك يعني فرق الله أسنانك بعد تكثيرها وبعد تحطيمها. دعاء بالشر على منشد الشعر، فواضح هذا الدعاء ينبئ ويشعر ويدل بوضوح على كراهة إنشاد الشعر في المساجد. وروي أيضا نفي البئس عن إنشاد الشعر في المساجد عن علي بن جعفر عن أخيه، سألته عن الشعر أيصلح أن ينشد في المساجد، فقال لا بأس. الجمع بين لا بأس وبين فضل الله فاك الحمل على الكراهة واضح، لا بأس تدل على الإباحة بالمعنى الأعم على الجواز، لا بأس في إنشاد الشعر يعني يجوز إنشاد الشعر، الجواز بالمعنى الأعم. فضل الله فاك هذا الحديث الأول يدل على النهي، فلا بد من حمل النهي على الكراهة، لذلك التزموا بالكراهة. المصنف في الذكرى قال أن الحمل، قال المصنف في الذكرى أن الإباحة والترخيص في الشعر لابد أن يحمل على ما كان قليلا، على ما كان بيتا أو بيتين من الشعر وكان قليلا لفظه كثير معناه وفائدته. الأبيات القليلة البيت أو البيتين اللي من وراءها فائدة كبيرة وعظيمة، كما لو كان موعظة أو كما احنا نسوي في دروسنا في المساجد شاهد على قضية علمية، على قضية ترتبط بلغة، ترتبط بنحو، يرتبط بالقرآن، بفهم القرآن والسنة، إذا كان كذلك هذا لا كراهة فيه ولا حزازة فيه، لا حزازة في أن يتلى الشعر فيما يرتبط بمسألة علمية بموعظة. البعض أيضا أضاف فيما لو كان في مدح أهل البيت أو في رثاء الحسين صلوات الله عليه فإن ذلك من العبادة، لا شك في ذلك، لا شك في أن الشعر على أئمة أهل البيت رفاء مدحا هذا من العبادة، والمساجد نصبت للعبادة وهذا مصداق من مصادق العبادة. المراد من النهي عن الشعر حمل النهي عن الشعر لابد أن يكون على الغالب في أساليب الشعر في ذلك الزمان، الغالب في أساليب الشعر في ذلك الزمان هو أن يكون من الغزل ومن التفاخر بالنفس وبالعشيرة ونحو ذلك والرثاء والهجاء، هذا هو الذي يكون مكروها، أما غيره مما كان ذا منفعة وفائدة عظيمة مع قلة الفاظ هذا لا ينبغي أن يلتزم بكراهته. قال المصنف في الذكرى ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقل، على ما يقل منه وتكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد في لغة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وشبهه، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك. السيرة جرت، سيرة المتشرعة جرت على أن ينشد الشعر في حضرة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله من دون أن ينكر صلوات الله عليه، من دون أن ينكر إنشاد الشعر أمامه. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وآله بعدم كراهة ذلك. قال: وألحق به بعض الأصحاب ما كان منه موعظة أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم، أو مرثية للحسين عليه السلام ونحو ذلك، لأنه عبادة لا تنافي الغرض المقصود من المساجد وليس ببعيد. الشارح يقول: هذا الإلحاق ليس ببعيد، الغرض المقصود من المساجد هو العبادة، بنيت للعبادة، إنما بنيت لغير ذلك. في مسألة إنشاد الضوال قال: إنما بنيت لغير ذلك، بنيت لأي شيء؟ بنيت للعبادة وللتقرب وللطاعات، والرثاء على الحسين من أعظم القربات والطاعات، فلا تنافي الغرض المقصود من المساجد ونحو ذلك، لأنه عبادة لا تنافي الغرض المقصود من المساجد وليس ببعيد. ونهي النبي صلى الله عليه وآله محمول على الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأساليب. ثم قال: والكلام في إهاب أحاديث الدنيا، الكلام في المساجد بأحاديث الدنيا، يكره إيقاع أحاديث الدنيا ما يرتبط بالأمور الدنيوية في المساجد. أولا للنهي عن، ورد النهي عن أحاديث الدنيا، وثانيا منافاة لوضعها، المساجد وضعت للعبادة وليس من العبادة أحاديث الدنيا فيما يرتبط بالسوق وارتفاع وانخفاض الأسعار، هذا من أحاديث الدنيا التي هي ليست من العبادة المنافية للغرض الموضوع له المساجد. قال: والكلام في هذه أحاديث الدنيا للنهي عن، ورد النهي عن في رواية عن علي عليه السلام قال: يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، منشغلين بذكر الدنيا وحب الدنيا، لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة، نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا منهم. واضح الرواية تدل على الكراهة وتدل على التنفير والزجر والتبعيد عن هذه الحالة. قال: للنهي عن ذلك ومنافاته لوضعها فإنها وضعت للعبادة. ثم قال: وتكره في الصلاة في الحمام. انتهت إلى الآن أحكام المساجد، شنو اللي أدخلنا في أحكام المساجد واستحباب إنشائها، وإلى أن ذكرنا أخيرا كراهة الكلام فيها في الدنيا، شنو اللي ألجأنا إلى ذكر أحكام المساجد؟ باعتبار أننا نتحدث عن مكان المصلي، مكان المصلي وشرائط مكان المصلي، ثم ذكرنا أن أفضل الأماكن للصلاة المساجد، فاستطرد المصنف في ذكر أحكام المساجد. الآن نرجع إلى موضوعنا وهو مكان المصلي. يدخل الآن المصنف في مكروهات مكان المصلي، الأماكن التي يكره إيقاع الصلاة فيها. أول تلك الأماكن الحمام، يكره إيقاع الصلاة في الحمام، تكره الصلاة في الحمام. المراد من الحمام هو الموضع المعد للاغتسال، خصوص الموضع الذي يعد للاغتسال، ولا يشمل كما ذكر العلامة، لا يشمل المسلخ. البعض في العلامة ذكر التعميم لكل بيوت الحمام، الحمام فيه أكثر من بيت، بيت المسلخ يعني المكان المعد لنزع الثياب لخلع الثياب، وفيه مكان وبيت للاغتسال، وفيه موضع لإحماء الماء الأفران ونحو ذلك. البعض عمم قال أن كل بيوت الحمام تكره الصلاة فيها. الشارح يقول: لا، المراد من الحمام هو ما يستحم فيه، ما يغتسل فيه، خصوص البيت المعدود للاغتسال، هذا هو الذي يكون مكروها. مرت علينا رواية سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام 10 مواضع لا يصلى فيها. عد من تلك المواضع العشرة الحمام، الحمام لا يصلى فيه. قال وتكره الصلاة في الحمام وهو البيت المخصوص الذي يغتسل فيه. خصوص هذا البيت، خصوص الغرفة المعدودة للاغتسال، وهو البيت المخصوص الذي يغتسل فيه للمسلخ. المسلخ يعني موضع خلع الثياب. للمسلخ وغيره من البيوت، من بيوته وسطحه، من بيوت الحمام وسطح الحمام، هذا لا كراهة في الصلاة فيه. نعم تكره الصلاة في بيت النار. نعم عندنا مكروه آخر راح يجي الحديث عنه قريبا، كراهة الصلاة في بيوت النار. الكراهة حينئذ لأجل كون البيت بيت نار، لا لأجل كونه حمام. الحمام يقتصر في الكراهة فيه على موطن الاغتسال، الغرفة المعدة للاغتسال. أما سائر أجزاء الحمام هذا لا تكره الصلاة فيها، ومنها بيت النار، البيت المعد، الغرفة المعدة لإحماء الماء، هذا لا تكره الصلاة فيه لأجل كونه حمام، لا، إنما تكره الصلاة فيه لأجل كون بيت نار كما سيأتي. قال نعم تكره في بيت نار، في بيت نار الحمام من جهة النار، لا من جهة ولا من حيث الحمام كما سيأتي قريبا. الآن راح نقرأ. قال وبيوت الغائط، تكره الصلاة في بيوت الغائط. المراد من بيوت الغائط يعني اللي نسميه بتعبيرنا سواليف. تكره الصلاة في بيوت الغائط، البيوت المعدة المنشأة للتغوط، هذا تكره الصلاة فيها. طبعا إذا أحرزنا سائر شرائط صحة الصلاة، شرائط صحة الصلاة من عدم وجود نجاسة متعدية وغير ذلك من طهارة موضع السجود، حينئذ نقول بالكراهة. تكره الصلاة في بيوت الغائط. أولا الصلاة في بيوت الغائط منهي عنها، وهي ليست من المواضع التي يصلى فيها. وثانيا هناك خبر دل على أن الملائكة لا تدخل بيوت الغائط، لا تدخل البيت الذي يبال فيه، فحينئذ هذه الرواية تدل على كراهة الصلاة في بيوت الغائط. عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال قال جبرائيل عليه السلام يا رسول الله، إن جبرائيل عليه السلام يتحدث، يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، مو محل شاهدنا، ولا بيتا يبال فيه. إنا لا ندخل بيتا يبال فيه، البيت الذي لا يبال فيه لا تدخله الملائكة. هذا شنو ارتباطه بالصلاة؟ نقول من الواضح أن نفور الملائكة وعدم دخول الملائكة للبيت الذي يبال فيه هذا يشعر ويؤذن بأن تلك البيوت ليست من بيوت الرحمة، لا تدخلها الملائكة، هاي كناية عن أن تلك البيوت ليست من بيوت الرحمة، حينئذ لا يصح إيقاع العبادة في تلك البيوت. البيوت التي لا تكون موطنا وموضعا للرحمة لا ينبغي إيقاع العبادة، إيقاع العبادة فيها، فتدل على كراهة الصلاة في هذا الموضع. قال وبيوت الغائط للنهي عنه، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه، لا تدخل شنو؟ بيتا يبال فيه، هاي الرواية اللي قريناها. قال ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب، هذا ما لنا علاقة به. أكو رواية أخرى شبيهة لهذا الكلام ما لها علاقة، يعني يصعب الاستدلال بها بالحقيقة، هي إناء يبال فيه. إناء يبال فيه هذا لا يدل بوضوح على محل كلامنا، الذي يدل بوضوح على محل كلامنا هاي الرواية اللي قرأناها عن الإمام الباقر. قال ولأن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه، إشارة إلى هاي الرواية اللي قرأناها. قال ولأن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه ولو في إناء، ولو في إناء، هاي الرواية الأخرى. رواية أخرى أيضا بهذا المضمون: إن معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء بلي ولا إناء يبال فيه. هذا ذي الكلام الشارح يشير إلى رواية أخرى، هذه الرواية اللي الآن قرأناها، قال: ولو في إناء فهو أولى وبيوت النار. فهو أولى يعني أن الإناء الذي يبال فيه لا تصل إليه الملائكة، فما بالك بالبيت المعد أصلا، أصلا البيت معد للتغوط أجلكم الله وللبول، هذا عدم دخول الملائكة فيه أولى من عدم دخول الملائكة في الإناء الذي يبال فيه. لذلك الشارح يقول: فهذا أولى. ثم قال: وبيوت النار. بيوت النار أيضا يكره الصلاة فيها. شنو المراد من بيوت النار؟ عندنا مكروهين يرتبطان بهذا البحث. أولا كراهة أن تكون نار بين يدي المصلي، يصلي وبين يديه وأمامه نار، هذا مكروه. الآن ما نتحدث عنه، رح يجي الحديث عنه، رح يجي الكلام عنه في نفس كلام المصنف. أكو مكروه آخر وهو كراهة الصلاة في بيوت النار. يعني شنو بيوت النار؟ يعني البيوت التي أعدت وأنشئت لإضرام النار، كالأفران، الفرن مكان أعد لإضرام النار، هذا تكره الصلاة فيه. وعلل العلامة الكراهة، قال بأن في الصلاة في بيوت النار تشبيها بعبادة النار، تشبيها بما يفعله المجوس من عبادة النار. على أي حال احنا بقطع النظر عن التعليل، احنا الآن نتحدث في المكروهات وفي المستحبات على رأي القدماء الذين التزموا بقاعدة التسامح في أدلة السنن، فيتسامحون فيما يرتبط بالمكروهات ولو استنادا إلى رواية مرسلة أو ضعيفة إلى مشهور كلام الأصحاب. على أي حال قالوا بكراهة الصلاة في بيوت النار، هذا غير الكراهة التي يأتي الحديث عنها، وهي كراهة الصلاة وبين يدي المصلي نار، هذا شيء آخر. تكره الصلاة في بيوت النار، البيوت التي أعدت للنار، أما البيوت التي لا تكون معدودة للنار، الغرف التي لا تكون معدودة للنار لكن اتفاقا وجدت النار فيها، أضرمت النار فيها اتفاقا لنكتة، ولو كانت النار كثيرة هذا لا يكره الصلاة فيه من تلك الناحية، من ناحية بيوت النار. قال: وبيوت النار، وهي بيوت النار المعدة لإضرامها، المعدة لإضرام النار فيها في البيوت، كالأتون. الأتون هو الشق والأخدود الذي يجعل في الأرض لحرق الجص مثلا أو حرق القير كما ذكروا، هذا الذي يصنع الجص أو يصنع القير أو يحرق القير يحتاج إلى أن يصلي، يقال لا يصلي في هذا الأتون، إذا خمدت النار لا يصلي في هذا المكان، لأن في ذلك تشبيها بعبادة النار، كالأتون والفرن لا ما وجد. شنو بيوت النار؟ هي المعدة لإضرام النار، لا ما وجد فيه نار، للبيوت التي قد توجد النار فيها مع عدم إعداده لها، مع عدم إعداد تلك البيوت لإضرام النار، كالمسكن إذا أوقدت فيه وإن كثر. المسكن الذي توقد النار فيه لا تكره الصلاة فيه من ناحية بيوت النار، وإن كثر إيقاد النار في ذلك المسكن، كالمسكن وإن كثر. وبيوت المجوس تكره الصلاة في بيوت المجوس. فيما يرتبط بهذا المكروه أيضا عندنا مكروهين متداخلان، مكروهان متداخلان. أولا تكره الصلاة في بيوت المجوس، بيوت المجوس هاي الإضافة تدل على إما الملك أو على الأقل الاختصاص، البيت الذي اشتراه المجوسي وسكن فيه هذا تكره الصلاة فيه، أو البيت الذي اختص به المجوسي ولو بإجارته استأجر المجوسي دارا، هاي الدار تكره الصلاة فيها، هذا مكروه. أكو مكروه آخر سيأتي الحديث عنه، المصنف راح يتحدث عنه، هو كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي، بيت لمسلم لكن دخل المجوسي إلى هذا البيت، هذا البيت تكره الصلاة فيه، هذا موضع آخر. إنما أذكر هذا الكلام حتى لا نخلق في مقام الاستدلال، لا نخلق في مقام الاستدلال على بعض المكروهات بدليل مكروه آخر. إحنا في مقام الاستدلال على كراهة الصلاة في بيت المجوسي نستدل على رواية تدل على كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي، هذا شيء آخر غير ما نتحدث عنه. قال وبيت المجوس للخبر ولعدم انفكاكها عن النجاسة. شنو الخبر؟ قال سألته عن الصلاة في بيت المجوس، في بيوت المجوس، احنا الآن نتحدث عن كراهة الصلاة في بيوت المجوس، فقال رش وصلي. هذا رش وصلي يشعر بأن المصلي إذا أراد أن يصلي من دون رش هذه الصلاة تكون مكروهة، تكره الصلاة من دون أن يرش المكان الذي يصلي فيه. قال وبيوت المجوس للخبر، هذا الخبر اللي قرأناه، ولعدم انفكاكها عن النجاسة. بيوت المجوس عادة لا تخلو من النجاسة، تكون متنجسة، فيكره الصلاة فيها احترازا عن النجاسة التي تكون عادة موجودة في هذا المكان. ينبغي أن يحمل كلام الشارح هذا، لا ينبغي أن يحمل على أنه دليل ثاني في عرض الخبر، لعدم صلاحية هذا الكلام للاستدلال. مجرد أن نحتمل وجود النجاسة هذا لا يعني كراهة الصلاة في هذا المكان. ثم أن مكان المصلي تقدم لا يعتبر طهارة مكان المصلي، صحيح النجاسة، افرض النجاسة موجودة ونعلم بوجود النجاسة، نعلم بوجود النجاسة، مع ذلك يجوز الصلاة في المكان الذي نعلم بنجاسته ما لم تكن النجاسة متعدية ولا كراهة في ذلك. ما قرأنا فيما تقدم شيء يدل على كراهة الصلاة في المكان المتنجس ما لم تكن النجاسة متعدية. ثم كيف ترفع النجاسة؟ كيف ترفع النجاسة؟ بالرش. هذا الرش إذا كان في مكان هو مظنة النجاسة هذا يوجب زيادة الطين، بل لا مو يوجب رفع الكراهة. فينبغي أن يحمل كلام الشارح لا على العلة الثانية، لا على الدليل الثاني، يعني دليل ثاني في عرض الخبر، لا، قد يقال أن هذا حكمة من الحكم التي من أجلها قد يقال بالكراهة. قال وبيوت المجوس للخبر ولعدم انفكاكها عن النجاسة. وتزول الكراهة برشه كما قرأنا بالخبر، قال رش وصلي. والمعطن تكره الصلاة في المعطن. الرحالة المسافرون في ذلك الزمان يسافرون على الإبل، الوسيلة النقل المتعارفة هي الإبل، حينما يصلون إلى بركة ماء مثلا ترتوي منها الإبل هم بحاجة إلى الصلاة ويريدون الصلاة بالقرب من أمتعتهم، لا يصلون بعيدا عن الأمتعة خوفا مثلا على الأمتعة، فيصلون مثلا في الأماكن التي تبرك فيها الإبل لشرب الماء وللارتواء من الماء. هذا الموطن نهوا عن الصلاة به، نهوا عن الصلاة في تلك الأماكن، أماكن مبارك الإبل، معطن الإبل. معطن هذا مفرد المعاطن، يعني الأماكن التي تبرك الإبل فيها شرب الماء، هذا أيضا من المكروهات. في رواية عن المعلى بن خنيس عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه، ثم قال إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل أو فرش بقليل ماء وصلي. معطن الإبل إذا خفت أن تصلي في مكان بعيد على متاعب، فيصلي في معطن الإبل في مبارة الإبل، لكن رش بالماء قبل أن تصلي. قال ومعطن بكسر الطاء واحد المعاطن، وهي مبارك الإبل. البعض عمم، لا فقط للإبل، بل أماكن الغنم والبقر أيضا، يعني غير الإبل، عند الماء للشرب. ومجرى الماء أيضا، مجرى الماء من مواطن كراهة الصلاة، تكره الصلاة في مجاري المياه وإن لم يكن في المجرى ماء. المكان كان مجرا للماء، الآن لا ماء فيه، لكن يتوقع في أي لحظة أن يسيل الماء فيه، هذا تكره الصلاة فيه. علل البعض، قال بأن الحكم بالكراهة لأجل أن المصلي إذا صلى في هذا المكان سوف لا يكون مستحضرا لنيته، ولا يكون خاشعا في صلاته، هو يخاف من أن يفاجئه الماء في كل لحظة، فلا يكون مستحضرا للخشوع المطلوب في الصلاة، فتكره الصلاة في هذا الموطن وإن لم يوجد الماء. قال ومجرى الماء وهو المكان المعد لجريان الماء وإن لم يكن فيه ماء. دل على ذلك رواية أيضا قرأناها سابقا، 10 مواضع لا يصلى فيها، من تلك المواضع ومجرى الماء، مجرى الماء من المواضع التي تكره الصلاة فيها أيضا. والأرض السبخة تكره الصلاة فيها، الأرض السبخة أو السبخة تكره الصلاة في الأرض السبخة لنفس هذا الخبر. قال ومجرى الماء والسبخ والثلج وغير ذلك، واحدة من المواطن العشرة الأرض السبخة. قال والسبخة أو السبخة بفتح الباء، السبخة بفتح الباء واحد السباخ، وهي بالفتح الشيء الذي يعلو الأرض كالملح. الأرض السبخة معروفة عندنا، بفتح الباء السبخة يعني هذا الملح، هاي الطبقة التي تعلو الأرض. السبخة بكسر الباء هي نفس الأرض، مو هذا الذي يعلو الأرض، نفس الأرض تسمى الأرض السبخة، وهي الشيء الذي يعلو الأرض كالملح، أو بكسرها بكسر الباء، وهي الأرض ذات السباخ، أيضا يكره الصلاة فيها لنفس الرواية التي قرأناها، 10 مواضع لا يصلى فيها. ثم قال وقرى النمل جمع قرية، هذا يأتي عنه الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد.